الإله الواحد أمين. نتكلم النهاردة على زي الإنسان يقدر ياخد قرار في حياته، خصوصا في الحاجات المصيرية اللي بتحدد مستقبل الإنسان وطريق الإنسان. احنا عارفين ان الحياة، حياة اي إنسان، هي عبارة عن مجموعة من الاختيارات اللي بيختارها الإنسان. ما فيش حاجة اسمها الظروف فرضت عليا كده او الناس اجبروني على كده، لكن في الاخر الانسان بيعمل اللي هو عايزه واللي هو مقتنع بيه واللي هو بيرغبه. فعشان كده اذا كانت الحياة عبارة عن مجموعة من اختيارات الانسان بيختارها، فعشان يختار لابد من انه ياخد قرار. وعشان تبقى اختياراتي صح، لابد ان قراراتي اللي باخدها تبقى صح. ازاي الانسان يقدر ياخد قرار سليم، وازاي الانسان يقدر يختار اختيار سليم، ده الموضوع اللي احنا بنحب نتكلم فيه النهاردة. علشان اخد قرار النفس في طريقها لاتخاذ هذا القرار، لابد انها تمر بعدة صراعات. صراعات يعني قوة مختلفة بتشدها في اتجاهات مختلفة، والنفس بتحاول انها ترجح احد القوة دي او احد الصراعات دي وتميل اليها. وقد يكون الصراع اللي بينشأ جوه النفس في اتخاذها للقرار صراع قاسي، لدرجة انه يترك خلفه قلق وخوف وحزن وتوتر، وان النفس في حيرتها بتبقى فيها شيء من عدم الراحة نتيجة الصراع اللي موجود جواها. ولو استمر الصراع ده والإنسان ما قدرش ياخد القرار ويحسم الموقف، ده بيؤدي إلى فوضى داخلية جوه الإنسان، وبيحس الإنسان بالتمزق المستمر باستمرار وحيرته في هذا الموضوع. وإذا كان الفوضى الداخلية دي بيسموها ميزة العصر الحاضر، أو إن معظم الشباب مش حاسس باستقرار داخلي نتيجة التيارات المختلفة وحيرته وعدم درايته ازاي ياخد القرار بتاعه، فاحنا عايزين نحط بعض النقط اللي نقدر من خلالها نواجه الصراعات اللي جوانا، ومن خلالها نقدر ناخد قرار صح فيكون اختيارنا صح. مشكلة الصراع واللي بيتبعه من حيرة في صنع القرار، خصوصا في القرارات المصيرية، قرارات المصيرية زي مثلا استمر في بلدي ولا اهاجر برا، بالرغم ان استمرار في بلدي ليه ميزات وليه عيوب، والهجرة لبرا ليها ميزات وليها عيوب ايضا. او قرار مثلا في حياة الانسان الشخصية زي اتجوز ولا ما اتجوز، وطب لو هتجوز هتجوز مين وارتبط بمين، او موضوع هشتغل في انهي مكان وايه المجالات المتاحة ليا، او هخش في انهي كلية. القرارات المصيرية دي بتخلينا، لان الانسان ساعات بيختار وبعدين بيندم على اختياره، او حتى لو اختار صح ساعات الانسان بيشك مرار كثيرة في الاختيار بتاعه. اهمية الموضوع بتاعنا ان ازاي نساعد نفسينا على مواجهة الصراعات الداخلية اللي بتنشأ جوه النفس، وازاي ان احنا نقدر نفهم النفس ودوافعها علشان نتمكن من مواجهة الحياة، وما تبقاش الحياة شيء مر في حياتنا لكن حاجة احنا فرحانين بيها. ازاي نصنع القرار المناسب لينا، وفي نفس الوقت نفهم قصد الله من نحونا، وندرك رسالتنا في الحياة ومعنى الحياة ومعنى الوجود. ده هدف الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. وحمس بعض النقط زي مفهوم الصراع والقوة اللي بتنشأ او بتحدد الصراع، زي قوة الرغبة وقوة الرفض. الرغبة يعني الانسان عايز ابروتش، والرفض يعني الانسان مش عايز افويد الموضوع ده هو. وايه الجوانب المضيئة في الصراع والجوانب المظلمة، علشان نقدر نفهم ليه ربنا سمح بوجود صراع داخل النفس البشرية، وخطورة ان الصراع بيبقى مستمر في حياة الانسان، وازاي الانسان يقدر يحسم الصراعات اللي جواه بحيث انه يختار بحسب مشيئة الله، ازاي يعرف مشيئة ربنا، لان من خلال مشيئة ربنا اقدر ان انا اتلامس مع ان انا اخذ القرار الصح والاختيار الصح بتاعي. والخطوات العملية لاتخاذ اي قرار بعد ما عرفت مشيئة ربنا، ده محور الحديث في خلال المرات اللي احنا بنتكلم فيها ازاي الانسان يقدر ياخذ قراره في هذه الحياة. نفسي كويس وافهم الدوافع اللي بتبقى موجودة جوايا فاخذ القرار المناسب واقدر اعرف معنى حياتي ومعنى وجودي وربنا قصده ايه من الحياة بتاعتي. فاذا كان الصراع هو اساس اتخاذ القرار، ايه هو بقى معنى الصراع ده؟ برضك عشان نبقى ماشيين حاجات علمية كده مفهومة، يعني ايه صراع؟ الصراع ده بينشأ في النفس نتيجة تعارض رغبتين او اكتر، وعلى الانسان انه يختار، واذا ما قدرش الانسان يختار بانه يرجح كفة احد الطيارات يبتدي هنا الصراع ده يبقى مصدر قلق وتعب. يبقى معنى الصراع ايه؟ قوتين متعرضتين او اكتر، والانسان عليه يختار بينهم، والانسان مش قادر يرجح اي اختيار ان هو يعمله. في صراع بيبقى الانسان وعيه ومدركه وعارف اسبابه وعارف ابعاده، ده يسموه صراع شعوري، يعني الانسان عارف كل حاجة عنه ويعرف الاسباب بتاعته ويعرف هو لابد انه يختار ولكن هو مش عارف يختار ايه. ده صراع شعوري. في صراع تانية بقى ده الانسان يقدر يتعامل معاه ويواجهه، لكن في صراع تانية يبقى في اللا شعور او في العقل الباطن جوه الانسان، ده خارج دايرة الوعي والادراك. الانسان مش حاسس بيه او مش قادر يواجهه، لكن جواه في عوامل بتخليه حاسس انه مش مرتاح من جوه. اللاوعي ده طريقة الانسان بيلجأ ليها علشان يهرب من الواقع بتاعه. يعني انا مثلا جوايا رغبة ان انا اعمل الخطية، وبعدين في نفس الوقت جوايا طيار تاني، طيار الكنيسة وطيار ربنا وطيار ان بيقول لي لا انا لازم امشي كويس ولازم افضل ماشي في الطريق واضح وكويس. طب انا عايز اعمل الخطية وفي نفس الوقت مش عايز اعمل الخطية، في مواجهة وفي صراع بين الاتنين، يقوم الانسان يعمل ايه؟ يقوم رامي الصراع ده في اللاوعي في العقل الباطن، ما يحاولش ياخد قرار واضح في حياته ان انا اعمل الخطية او ان انا ما اعملش الخطية، لكن يسيب الموضوع عايم، يسيب الموضوع سايب. هو هرب من اتخاذ القرار لكن رماه في العقل الباطن، في العقل الباطن خزنه شوية وفي ظن ان هو كده استريح، لكن تبص يلاقي من فترة التانية مجرد انه يشوف منظر، مجرد انه يقابل حد، مجرد انه ينفعل بحاجة، تبص تلاقي الصراع ده ابتدى يطفو مرة تانية على السطح ويبتدي يتعبه ويبتدي يقلقه. وده اللي بيخلي الانسان عنده قلق او خوف او توتر غير مفهوم الاسباب. يقول انا حياتي كويسة ما فيهاش حاجة، مش عارف ليه انا متضايق، ليه انا قلقان، ليه انا متوتر، ليه ان مجرد حد بس يقول لي كلمة كده بص الاقي نفسي اتشديت واتضايقت واتفعلت. لان ده نتيجة صراعات كتيرة انت رميتها في العقل الباطن او في اللاوعي بتاعك.
يقولوا ان داخل الانسان في اعظم قوتين بيتصارعوا باستمرار. القوة الاولانية اسمها الرغبة، والقوة التانية اسمها الرفض. الرغبة يعني ان انا بميل ان انا اعمل حاجة معينة، عايز اعمل كده. والرفض ان انا ما عنديش هذا الميل ناحية الحاجة دي، برفضها مش عايزها. فدول اكبر قوتين بيتصارعوا جوه الانسان، ان انا عايز الرغبة وان انا مش عايز الرفض. وخليط ما بين الاتنين يبتدي الانسان ان هو يحس، طب انا هعمل ايه؟ تنشأ عدة صراعات جوه الانسان. الصراع الاولاني صراع بين الرغبة والرغبة، صحصحوا معايا كده لان الحتة دي بس هي مهمة، وبعد كده هنطلع على كلام عامل. صراع بين الرغبة والرغبة، يعني الانسان يخش في صراع بين حاجتين مرغوبين، عايز دي وعايز دي، لكن ما اقدرش انفذ الاثنين في وقت واحد. صراع بين رغبة ورغبة، يعني عايز الاثنين. او صراع بين رفض ورفض، يعني انا مش عايز دي ومش عايز دي، لكن الظروف هتضطر ان انا اختار حاجة من الاثنين اللي انا مش عايزهم. او صراع بين رغبة ورفض، حاجة انا عايزها وحاجة انا مش عايزها، لكن هضطر ان انا اختار بين الاثنين دول. دي انواع الصراعات اللي بتنشأ جوه الانسان. يعني صراع بين رغبة ورغبة، الاثنين مرغوبين لكن مش ممكن تحققهم في نفس الوقت. زي ايه مثلا؟ هسافر بره ولا هقعد هنا في مصر؟ ما انا كوني هسافر بره دي حاجة مرغوبة، مجتمع متحضر وحلاقي نفسي وحتطور وحجيب فلوس وحعمل حياة رفاهية وحعمل وحعمل وحعمل، دي حاجة مرغوبة. طب هقعد في مصر، طب ما انا وسط اصحابي وسط اهلي والدفء الاسري والمشاعر والعواطف والزيارات والفسح، عايز دي وعايز دي، لكن ما اقدرش اكون بره وهنا في نفس الايه الوقت، علي ان اختار بين الاثنين. او مثلا واحد جاي يتجوز، في شخصيتين قدامه الاثنين كويسين، واحدة حلوة وذكية ولبقة وجميلة وهو قلبه مفتوح ناحيتها، في نفس الوقت في شخصية تانية، شخصية طيبة عايشة مع ربنا، يمكن مش في جمال الأولانية لكن ليها ميزات تانية تتفهمه وتقدر انها تتعامل معاه وتتعاطف معاه. هختار بين دي ولا دي؟ طب انا عايز دي وعايز دي، لكن مش هقدر اتجوز الاثنين. هنا يبتدي ينشأ صراع بين رغبة ورغبة. او واحدة مثلا بيتقدم لها واحد، الواحد ده امكانياته كويسة ومركزه كويس وكل حاجة ممكن تمشي فيه كويس، واحد تاني ممكن يكون انسان بسيط امكانياته محدودة لكن هي بتشعر بميل نحو، هتختار ده ولا تختار ده؟ تختار الفقر والحب ولا تختار الكويس وانها تقدر تتكيف معاه؟ صراع، تختار انهي؟ صراع بين رغبة ورغبة. وغالبا الصراع بين الرغبات ده بيبقى في الشخصية اللي هي طموحة، اللي هي تحب تحقق كل حاجة وتبقى عايزة كل حاجة. او نوع تاني من الصراع، صراع بين شيء مرفوض وشيء مرفوض اخر. يعني حاجة انا مش عايزها وحاجة برضك انا مش عايزها، لكن لازم اختار بين الاتنين. يعني مثلا انا عندي الم، بطني بتوجعني ومغص شديد جدا وعمال اتالم بسبب ان انا عندي الزايدة، ويجي يقولوا لي تتحمل الالم ولا تعمل عملية؟ ما العملية دي فيها ايه؟ ألم برضك، تختار بين ايه وايه؟ ما هو ألم انت مش عايزه وبرضك ألم انت مش عايزه، تختار انهي حاجة من الاثنين؟ انك تحتمل الألم او تجري يعملوا لك عملية وبرضك تواجه نوع اخر من الألم. او ساعات الانسان مثلا يكون في موقف بينه وبين واحد تاني حصل سوء تفاهم، وتبقى محتار اعتذر له وافقد كرامتي او احس ان كرامتي اتهانت، ولا ارفض الاعتذار وما اعتذرلوش وما عبروش وافقد الشخص ده. ما هدي مرفوضه ودي ايه؟ مرفوضه. اختار انهي واحده فيهم؟ زي مثلا واحد تاني يبقى قدامه حط دائد بيه الحياه خالص وقرر انه ينتحر، وبعدين يجي ينتحر يلاقي طب انا لو انتحرت هروح جهنم ومش هيبقى لي خلاص. الانتحار في حد ذاته شيء مرفوض، وان هو يروح جهنم برضك شيء ايه؟ مرفوض. هيختار بين انهي؟ انه يكمل الحياه وهو عايش متضايق متألم، ولا انه ينهي الحياه؟ الاثنين مرفوضين. فيبتدي الانسان يخش في الصراع ده، والصراع ده يستمر معاه ومش قادر ياخد قرار. او في صراع ما بين الرغبة في شيء والرفض لهذا الشيء. يبقى قلنا في صراع بين رغبة ورغبة، صراع بين رفض ورفض، صراع بين رغبة وإيه؟ ورفض. برضك مثلا زي مثل الارتباط، واحد أعجب بواحدة وفعلا صفاتها كويسة وكل حاجة فيها كويسة وهو عايزها، لكن عارف ان عيلته هترفض لاي سبب من الاسباب، لان مثلا مش من نفس المستوى الاجتماعي، او في عداوة بين العيلة دي والعيلة دي. في رغبة وفي عارف ان في رفض، هيختار انهي؟ هنا انت بتبدي تنشأ صراع بين رغبة وبين رفض. او واحد مثلا لما تكبروا وتتخرجوا يبقى مثلا عايز يشتغل شغلانة تانية اضافية، رغبة انه يحسن دخله وانه يجيب فلوس اكتر وانه يبقى معاه مادة اكتر، لكن في نفس الوقت عارف انه لو خد وظيفة اضافية دي هتبقى على حساب راحته، على حساب الكنيسة، على حساب روحياته، حاجة مرفوضة. طب اختار ولا ما اختارش؟ اشتغل تاني ولا ما اشتغلش؟ هو في واقع الامر ان لازم نعرف حاجة مهمة، ان مفيش رغبة مقبولة تماما او مرغوبة تماما، ومفيش شيء مرفوض مرفوض تماما. كل حاجة بيبقى ليها سلبياتها وايجابياتها، كل حاجة يبقى ليها ان حاجة بتشد الانسان ناحيتها، لكن في واقع الامر تبقى في حاجة تانية معاكسة انها تمنع الانسان من انه يتشد ناحيتها. واحيانا تانية يستمر الصراع حتى بعد ما الانسان بيختار. يعني حتى الانسان كده قال طب انا هختار اي حاجة وريح نفسي، يستمر الصراع حتى بعد الاختيار نتيجة حاجتين. ان اولا الانسان اختار حاجة وكان اختياره ده سيء فما بيحسش بالراحة، يفضل الصراع مستمر معاه. او تحصل حاجة تانية ألعن، ان بعد ما الانسان يختار وقد يختار صح، لكن يحصل له ايه؟ يشك في الاختيار بتاعه، هو ترى اللي انا اخترته ده كويس ولا مش كويس؟ طب ما انا كان ممكن اختار حاجة احسن من كده. الشك ده في حد واحد ذاته يخلي الصراع مستمر جوه الانسان، والقلق والتوتر والخوف والتعب ده شغال جوه الإنسان. عشان كده الصراع قد يستمر حتى بعد الاختيار، نتيجة سوء الاختيار أو نتيجة إن الإنسان رجع شك في اختياره، وتملي الإنسان بيبقى فيه نوع من الوسوسة ونوع من إن هو يراجع نفسه باستمرار بس ما بيراجعش نفسه صح، فيبتدي يتشكك في كل حاجة، فيبتدي الصراع يستمر موجود في حياته. السؤال المهم بقى، ليه ربنا سمح بالصراعات دي جوه الإنسان؟ طب ما كان ربنا ما خلاش جوه الإنسان صراع وريح دماغنا والوجع والصداع، وإن احنا نقعد نتكلم في حاجات نفسية قد نكون فاهمين وقد لا نكون فاهمين. طب ما يعني ربنا كان ريح الإنسان كده وخلاص؟ إيه فايدة الصراع في حياة الإنسان؟ ليه ربنا بيسمح بوجود الصراعات دي جوانا؟ وليه ربنا ما بيريحناش على طول؟ هل لأن ربنا غاوي فعلا إن هو يتعبنا أو يدخلنا في الصراعات دهيت؟ لا طبعا، الصراع ده ربنا بيسمح بيه في حياة الإنسان لهدف معين. صحيح كل حاجة ليها سلبياتها وليها إيجابياتها، ليها الوجه المضيء بتاعها وليها الوجه المظلم، لكن أنا هاخد الموضوع من سلبياته أو إيجابياته، ده أنا اللي بحدده مش ربنا اللي بيحدده. أنا هبص للموضوع من الوجهة المشرقة واستفيد منها، أو إن أنا هبص للموضوع من الوجهة السيئة وهخسر بيها واتحطم بيها، ده أنا اللي بعمله. لكن أي حاجة في الوجود ليها الوجهين، الوجه المضيء والوجه المظلم. فتعالوا نشوف أولا الحاجات الإيجابية اللي ربنا سمح ليها بوجود الصراع في النفس عشان الصراعات دي تحقق إيه في نفس الإنسان، وبعدين نبقى نشوف الحاجات السلبية اللي بتحصل لو الإنسان بص للصراعات دي بنظرة خاطئة. الصراع من جهة السلبية يساعد على ان الانسان يحس بالحياة. من ناحية الايجابية، تعرفين يقولوا السمكة تسبح ضد طيار امتى؟ لما تكون عايشة. لكن لو هي ميتة تمشي مع الطيار، او الصراع ده ضد الطيار. فالصراع ده اولا علامة ان انت عايش، علامة ان انت حي. الصراع ده ممكن يخليك تنشئ وتبتكر وتبدع حاجات. يقولوا الحاجة أم الإيه؟ الاختراع. ده من الوجهة الإيجابية. لكن إذا أنت بصيت للصراع اللي جواك من ناحية السلبية، وأنت مش قادر أن أنت تحسم الصراعات اللي جواك، هتبص تلاقي نفسك اكتئبت، شعرت بالفشل، بالإحباط، باليأس. يبقى شوف الصراع ممكن يخليك تحس بالحياة وان انت عايش وان انت مبدع، وممكن في نفس الوقت يخليك تحس باليأس والفشل والإحباط. دول الوجهين المتضاربين او المتعارضين بعضهم مع بعض. عشان كده وجود الصراع علامة حياة وشيء مطلوب، لكن استمرار الصراع او بقاء الصراع جوه الانسان واما الانسان مش قادر يحسمه، ده بقى اللي بيبقى خطر على الانسان، وده اللي بيدمر في الانسان وبيهد جوه الانسان. وعلشان اتمتع بوجود الصراع واستفيد بيه وما افضلش عايش في صراع مستمر، لازم اخد قرار. ده اللي بيحسم الموضوع. وعشان اخد القرار وابقى مستفيد بالصراع، لازم اخد القرار صح. فتعالوا نبص شوية كده على الجوانب المضيئة في الصراع اللي بيعمله، ايه اللي يقدر نستفيد من وجود الصراع جوانا ده هو. اول حاجة قلنا الصراع علامة حياة، تاني حاجة وجود الصراع علامة حرية. كونك ان جواك صراع وانت هتختار ده دليل على ان انت حر، والحرية دي علامة محبة الله للانسان، ان ربنا اداك ارادة واداك مشيئة انك تقدر تقول اه وانك تقدر تقول لا، عشان كده تقدر تتمتع بيها، تتمتع بالحرية اللي ربنا اداها لك. ربنا ملغاش شخصيتك. تالت حاجة ان اذا كان ليك حرية في الاختيار فده بيحملك المسؤولية، انك هتتحمل مسؤولية القرار اللي انت تاخده. مش هتقدر تقول ان الظروف هي اللي خلتني اعمل كده ولا ان الاخرين هم اللي خلوني اعمل كده، لا، ده القرار في الاخر هو قرارك والمسؤولية هي مسؤوليتك. صحيح وجود ناس حوالينا ممكن يزود الصراع جوانا، يعني لو في ناس عيلتي مثلا او صحابي عمالين يضغطوا عليا ان انا اختار حاجة معينة، ده بيزود الصراع جوايا ان انا ابقى عايز ارضيهم لكن جوايا حاجة تانية ضدهم، بيزود عملية الصراع. لكن في الاخر تأكدوا ان كل واحد بيختار اللي هو عايزه، عشان كده بيتحمل مسؤولية القرار بتاعه. وتحمل المسؤولية ده شيء مهم جدا في بناء الشخصية، انك ما تقدريش تبقي امرأة ناضجة الا اذا كنت متحملة المسؤولية، وما تقدرش تبقى راجل مسؤول وناضج الا اذا تحملت المسؤولية. انتوا دلوقتي عايشين في اللا مسؤولية او في مسؤولية خفيفة، مجرد انك بتذاكر ومجرد انك بتأدي شوية حاجات كده وخلاص. لكن لما تكبر وتبقى تفتح بيت وتشيل هم هذا البيت من اكل وشرب وسكن واحتياجات ومرض وفسحة وي وي وي، تبتدي تحس ان فيه مسؤولية اتحطت عليك وانت مسؤول انك تلبي كل هذه الاحتياجات. فدلوقتي لو معاك ربع جنيه ممكن ترميه في الشارع، تقول ايه يعني ربع جنيه ده ملش حاجة، ممكن ترميه في الشارع. لكن لما هتشتغل وتبقى عليك التزامات تعرف الربع جنيه ده بيجي ازاي، وتعرف اهمية الربع جنيه ده. الطلبة ما بتقدرش الفلوس اللي معاها، اه طب ما انا بابا بيديني مصروف 100 جنيه في الشهر ولا 200 جنيه في الشهر واللي انا عايزه بلاقيه، لكن انت ما تعرفش بابا بيجيب الفلوس دي ازاي، مفيش احساس بالمسؤولية، عشان كده الشخصية مش ناضجة. لكن لما يبتدي الانسان يتحمل مسؤولية قراراته تبتدي الشخصية تنضج ويحس. انتوا دلوقتي كبنات كل همكم تحطوا ميك اب ايه وتخرجوا فين وتروحوا تاكلوا في ماكدونالدز ومعرفش تقعدوا في كنتاكي وي وي وي، لكن لما تبقي مسؤولة عن بيت وعن اطفال وعن زوج وعليك ارتباطات كتيرة تختلف الشخصية اختلاف كلي، لانك ابتديتي تتحملي مسؤولية، المسؤولية دي تقودك للنضوج. اهو ربنا حط الصراعات دي جوانا علشان نقدر نتحمل المسؤولية فننضج، يبقى لنا كيان ويبقى لنا وضع في الحياة ويبقى لنا مكانة في الحياة ودور في الحياة، مش مجرد انا متلقي عمال اخد بس، لا، ده انا مسؤوليتي هبقى في اني ادي. الصراع برضك يخلي الانسان نتيجة احساسه بالاحتياج انه ياخد قرار يبتكر، يبدع شيء، يألف شيء، يخترع شيء لحل المشكلات او لاتخاذ القرارات. شيء كويس جدا الانسان يقدر يحس بيه لما يبقى جواه صراع، انه لما يبقى في حيرة مش عارف ياخد انهي قرار في الصراع اللي جواه يبتدي يدور على مين؟ على الناس. طب اخد رأي حد، اسأل، اطلب المساعدة، اتكلم مع حد تاني علشان ابتدي اكون رأي أطلع بيها من الحيرة اللي أنا فيها. الصراع ده عمل حاجة كويسة جدا، خلاني أنفتح على الآخرين، نمى جوايا شعور بإني محتاج للناس، محتاج للتانيين. فده يؤدي لتنمية روح الشركة، روح المحبة، روح الإحساس بالآخرين، روح الاتضاع. لأن الإنسان اللي يرفض أنه يطلب مساعدة التانيين ده يبقى الإنسان جواه إيه؟ كبرياء، أنه متكبر، مش راضي ان هو يقول ان انا محتاج او ان انا حيران. فهنا تبتدي النفس تخرج من عزلتها وتحس انها منفتحة على التانيين والتانيين منفتحين عليها، وان بينهم وبين بعض شركة، بينهم وبين بعض حياة، عشرة. والانسان بطبيعته انسان اجتماعي، فهنا الصراع ده دخل الانسان في شركة مع الاخرين. ده الأكتر من كده، فايدة الصراع اللي جوانا ده بقى يدخلنا شركة مع ربنا. إذا كان الناس دول نسميهم النسبية، أو دول يقدروا يقدموا لنا خبرة نسبية، فالله هو المطلق، الله هو اللي كله الحكمة وكله إرشاد وكله حب وكله بذل وكله عطاء. وتلاحظوا الحتة دي باستمرار، إن كل ما أكون حيران كل ما علاقتي بربنا بتزيد، بفضل اطلب ربنا طب اعمل ايه يا رب، وابتدي اصلي اكتر واقرا في الكتاب المقدس اكتر. فالصراع ده يدفعني ناحيه ربنا، فابتدي احس من ربنا بسلام وشركه وحب وفرح وراحه. الانسان ما بيتحركش ناحيه ربنا الا لما بيحس بالحيره في حياته. فدي الجوانب المضيئة أو فايدة الإنسان يبقى جواه صراع، وليه ربنا سمح بوجود الصراعات جوانا. إن أنا أحس بالحياة، إن أنا أتمتع بالحرية، إن أنا أتحمل المسؤولية، فلما أتحمل المسؤولية شخصيتي تنضج وتكمل، إن أنا أبدع وأبتكر، إن أنا أحس بحاجتي للتانيين وأعيش معهم في شركة، ان انا احس بحاجتي لربنا واخش في علاقة قوية بيني وبين ربنا. دي الجوانب المضيئة من الصراع. لكن اذا بقى بص الانسان للصراع من ناحية سلبية وما تعلمش واخد من الايجابيات، يحصل ايه في الانسان؟ اذا كان الجانب الايجابي من الصراع هو نمو شخصية الانسان، هيبقى الجانب السلبي تحطيم شخصية الإنسان، إن الإنسان يتحط. وللأسف إحنا بنبص للجانب السلبي، أو الإنسان بيقع في حفرة الجانب السلبي من الصراعات نتيجة عدة عوامل: قلة الخبرة، مش عارف يعمل إيه ومحدش علمه، فقدان الحب الأسري، أو إن الناس اللي في العيلة مش مهتمين بيه، مش مدينه حب، مش مدينه وقت، مش مدينه نصائح، او هم نفسهم فاقدين للارشاد او الخبرة، فعشان كده محدش بيسنده في البيت. او فقدان الارشاد الروحي السليم، ان ما عندوش مرشد روحي، او ان هو بلا مرشد نهائي، او ان المرشد الروحي بتاعه ما عندوش حكمة. فده بيقود الانسان انه يتحطم، وان مفيش حد يسنده. فغياب الحب والاهتمام في الأسرة، قلة الخبرة بتاعت الإنسان، غياب المرشد الروحي والتوجيه الروحي السليم، دول اللي بيضيعوا الإنسان. عشان كده مهم الإنسان يحرص أنه يدور على الحاجات دي في حياته علشان يفضل ماشي صح، ويقدر يجد العون في اتخاذ القرار السليم. أول حاجة من الوجهة السلبية للإنسان اللي مش قادر يحكم الصراع جواه، يبقى قلقان باستمرار، مكتئب، حيران، محبط، عنده إحساس باليأس وبالفشل. وقد تظهر الحاجات دهية في صورة أعراض جسمانية، يعني مش هيقول أنا مكتئب، لكن يجي واحد يشتكي أنا عندي صداع على طول، يقعدوا يفحصوه ايه سبب الصداع ده، مش لاقين. سنانه كويسة، عينيه كويسة، جيوبه الأنفية كويسة، ضغطه كويس، نسبة الهيموجلوبين بتاعته كويسة، كل حاجة فيه كويسة، مفيش حاجة، لكن بيشتكي من صداع. وهو فعلا حاسس بصداع، الصداع ده نتيجة قلق واكتئاب، لكن هو مش مدرك كده. أو واحد بيشتكي باستمرار بالقولون، بيسموه القولون العصبي، أو في مغص في بطنه برغم أن مفيش أي أسباب عضوية تؤدي إلى هذا المغص، لا ده نوع من الاكتئاب، نوع من اليأس، نوع من الإحباط الإنسان بيشعر به باستمرار وهو مش قادر يترجمه لوضعه. هو مجرد أنه بيقول بس أن أنا تعبان، مصدع، عندي مغص، لكن إيه السبب؟ مفيش سبب. فإما الإنسان يبقى محبط ويائس وفاشل ومكتئب وحيران وقلقان، أو واحد تاني يلجأ لحاجة تانية خالص، الصراعات جواه شديدة ومش قادر يستحملها فيلجأ للامبالاة أو التبلد. تيجي تقول له افرح يقولك مش فارقة معايا، احزن مش فارقة معايا، كل المواضيع مش فارقة معايا. وصل لحالة من اللامبالاة أو التبلد علشان يريح نفسه من الصراعات الكتيرة اللي موجودة جواه. بل أكتر من كده، ده يفقد اهتمامه بالحياة نفسها، مش ما عندوش رغبة في الحياة، مش عايز يشتغل، مش عايز يحسن نفسه، مش عايز يتجوز، مش عايز يرتبط، مش عايز يتفسح، مش عايز يأكل، مش عايز يشرب، مش عايز يعمل حاجة خالص، نوع من اللامبالاة. زي مثلا شاب من الشباب مش قادر يكون علاقة سوية بينه وبين الجنس الآخر، لكن جواه دوافع ورغبات، يعمل ايه؟ يقولك يبقى الموضوع ده اعمل عليه ايه؟ اكس، سيبك منه واشطب عليه وريح دماغك. هو مش بيريح دماغه، ده هو عمل نوع من اللامبالاة ونوع من التبلد علشان يريح نفسه، وقد يستريح لفترة معينة، لكن الراحة دي مش مبنية على أساس. يقول لك كده الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، لكن انت ما سدتهوش، لأن الريح لما هتيجي قوية هتكسر الباب ده. الوجهة السلبية التانية من الصراعات اللي بتبقى جوانا والإنسان ما بيعرفش يتعامل معاها صح، ان يتحول الانسان الى انسان غضوب، انسان عدواني. تقول له كلمة قد كده يعمل منها حبة قد كده ويتخانق ويزعق ويشتم. لاحظوها دي حتى في البيت. احنا يمكن في الكنيسة ما بنزعقش، لكن في بيوتنا صوتنا زي النعورة، يجيب لي تاني شارع، وبنزعق يمكن على حاجات تافهة جدا ما تستحقش ان الانسان يزعق خالص. وممكن نتخانق، وممكن تلاقي واحد يلاقي اخوه الصغير يديله بالقلم. انسان غضوب، عنواني، عدواني. قد يكون العدوان والغضب ده نوعه مباشر. نوعه مباشر يعني ايه؟ يعني انا عارف الحاجة اللي بتضايقني وبتغضبني وانشأت صراعات جوايا، امسك الحاجة دي ادغدغها اكسرها، او امسك الشخص اللي انشأ جوايا الصراع ده واتخانق معاه، ممكن اضربه، ده ممكن اقتله. هو القتل بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة ان بقى في القاتل صراع شديد جدا ومش قادر يستريح، فيقوم يقتل اللي كان سبب الصراع ده. هو ده يسموه عدوان مباشر. او عندي حاجة معينة، شيء ممكن يكون جماد لكن بسببه حصلت مشكلة وصراع جوايا، اروح ماسكه في الاخر رميه في الارض دشه، ده عدوان مباشر. وقد يظهر العدوان ده في صورة غير مباشرة، مش على سبب اللي سبب لي الصراع، لكن بعمل انعكاسات على اي حد تاني. يعني مثلا واحد مراته عكننت عليه الصبح، نزل الشغل هو مش قادر على مراته، يروح يعمل ايه؟ يطلع عينين الناس اللي شغالين عنده، انعكاس غضب طلعه في الاخرين. او واحد مثلا رئيسه في الشغل شتمه، يوم يعمل ايه؟ يروح البيت يطلع عين مراته، عدوان غير مباشر. او يروح يزعق في ولاده، يعني التملي يدور على كبش فدا لانه مش قادر على السبب، فيقوم يدور على اي حاجة ويحط السبب ده. هي اقصى عدوان بقى الانسان يعمله انه مش قادر يعتدي على السبب ولا على حد تاني، يقوم يعتدي على نفسه، يعملها بقى بالحرمان وبالحزن وبالانطواء، وقد يؤدي الى الانتحار. وده مثلا تبص تلاقي واحد جواه صراعات كتيرة ومش قادر يحسمها ومش قادر ياخد قرار، وجواه طاقة وشحنة غضب كبيرة جدا، تبص تلاقي راح داخل قطه وقفل على نفسه الباب، مش عايز اكلم حد، مش اكل مش شارب مش خارج، ويفضل كده. ده هو نوع من العدوان، ولكن بيعمل عدوان على نفسه، بيعاقب نفسه على الصراع اللي موجود جواه ده. هو يعني جربتوها طبعا، حدش فيكم سقط؟ اللي يسقط تبص تلاقيه دخل اوضه قفل على نفسه الباب، مش مكلم حد، مش اكل مش شارب. او يعمل العكس، لما يسقط يقعد يضحك، ما هو ده اللامبالاه او التبلد. او الانسان يبتدي يهرب بقى من الصراعات دي بطرق مختلفة كتيرة، ده الجانب السلبي برضك للصراعات اللي بتنشأ جوانا. هو عايز حاجة لكن مش قادر يحققها، وفي نفس الوقت مش قادر يتخلى عنها، الصراع نشأ جواه. عايز حاجة مش قادر احققها، وفي نفس الوقت مش قادر اتخلى عنها، مش مرتاح من جوه، مش قادر اخد قرار في حياتي. طب هعمل ايه؟ يبتدي يلجأ اول حاجة للخيال، انه يعيش في الخيال، يسرح كتير، بيسموها احلام اليقظة، او حتى في الاحلام اللي احنا بنشوفها واحنا نايمين. هو الخيال ده الانسان بيعمل في خلاله ايه؟ بيحقق اللي ما قدرش يحققه فين؟ في الواقع. ده اللي يقدر يعمله الخيال، ان الانسان يعيش اللي ما قدرش يعيشه في الواقع. يعني مثلا واحد مش قادر يعيش في حياة القداسة، او مش قادر يعيش مع ربنا، لكن عايز يعيش مع ربنا ومش قادر يتخلى عن الفكرة دي، يقوم يحلم بايه؟ يتهيأله ان بقى قديس بيمشي على المية ويفتح عينين العم، بيعمل معجزات وبيقول وعظة يا سلام، يتوب 3000 واحد، وبيقول درس مدارس احد، العيال كلها بتتنطط حواليه من الفرح. كل دي احلام يقظة، خيال. او واحدة مثلا فشلت في علاقة عاطفية، او ما قدرتش تكون علاقة عاطفية، او لاي سبب من الاسباب صح او غلط، تقوم تحقق اللي ما قدرتش تحققه في خيالها. تحس ان كل الناس كل الشباب بيجروا وراها، وتحس انها ملكة جمال، وتبتدي تتعامل مع نفسها بهذا الواقع. عاشت في الخيال، وهو عاش في الخيال. فالخيال ده استبدال مريض للمواجهة، بدل ما يواجه نفسه مواجهة سليمة، يبتدي يواجه نفسه مواجهة مريضة بانه يسرح في الخيال. والخيال ده بقى مش بس احلام اليقظة، لكن كمان الادمان. الادمان نوع من الخيال، اللي بيدمن سجاير، واللي بيدمن مخدرات، واللي بيدمن كحوليات، كل ده نوع من الهروب من الواقع بواسطة الخيال، انه بيتهيأ له انه كويس، انه بيتهيأ له انه بيحقق اللي ما قدرش يحققه في الواقع بتاعه. التلفزيون ده نوع من الهروب. تعرفين مش التلفزيون بالذات، عن التلفزيون والسينما والفيديو وكل وسائل الاعلام دي، عارفين هي رايجة ليه؟ ليه الناس تحب تتفرج على افلام؟ لا مش ده، ليه الناس تحب تتفرج على الافلام؟ مجموعة عايزة تتفرج على شورت وكاب وفانيلا ليه؟ ليه؟ لان التلفزيون او الحاجة المرئية او الافلام بالذات بتعمل حاجة واحدة بسيطة بس، انها بتحقق للناس اللي هما مش قادرين يحققوه في الواقع. عشان كده تبص تلاقوا الفيلم الواحد مندمج معاه ورايح وجاي ومشغول ومش ممكن لو حد كلمه لا لا استنى لما نشوف الحته دي هيحصل فيها ايه، يبقى فعلا الواحد مندمج في الدور زي ما بيقولوا، لانه قدر من خلال الفيلم يحقق اللي هو مش قادر يحققه، سواء كانت رغبات غلط او رغبات صح. ده مجال خصب جدا ان الانسان يعيش اللي هو مش قادر يعيشه. عشان كده الافلام دي تشد اي حد، اي حد. ده نوع من الهروب، انسان بيهرب من الواقع بانه يبص للخيال فيعيش الرواية ويرتبط بيها ويندمج معاها، لانه اخفق في انه يعيش هذا الدور فعلا في الحياة فبيعيشه في الفيلم. نوع ايضا من الهروب النوم الكتير، انسان بيهرب من الصراعات بتاعته بانه ينام كتير. بنسمع الناس بتصحى الساعة 1-2 الظهر 4، ده نوع هروب من الواقع. الديسكو نوع من الهروب لانه فقدان للوعي، فان الانسان يفضل يردد شوية حركات او يعمل شوية حركات بحيث يفقد الحاضر بتاعه. كل دي انواع من الهروب الانسان بيهرب بيها نتيجة الصراعات اللي جواه. طريقة تانية غير الخيال بيسموها ريجريشن. ريجريشن يعني كلمة العربي صعبة شوية، بيسموها النكوص. النكوص يعني تعرفين الانسان بيتطور في حياته، في الطفولة ليها اطوار وبعدين مراهقة وبعدين شباب وبعدين رجولة او نضج وبعدين كهولة. دي اطوار اللي بيمر بيها الانسان في حياته وبعدين بيموت. ساعات الانسان بقى يعمل حاجة عجيبة جدا، انه يتقهقر يرجع لورا ما يمشيش مع سنه، عايز يهرب من الواقع يروح راجع لمرحلة او طور كان قبل كده هو مبسوط فيه. يعني مثلا في مرحلة الطفولة تلاقي البيبي يفضل يتبول لا اراديا لحد سن مثلا سنة ونص سنتين، وبعد كده يعرف يتحكم كويس في نفسه. ابوه وامه عملوا عملة، جابوا بيبي تاني خد كل اهتمامهم ومشغوليتهم، وده بقى عنده سنتين ونص ثلاث سنين خلاص يعني الاهتمام مش بيه قوي، هم مشغولين بالبيبي الجديد. فهو باصص شاف ان هو بعد ما كان مصدر الحب والاهتمام كله بقى في حد ايه تاني وهم ركنوه شوية، يقوم يعمل ايه؟ يرجع يتبول على نفسه تاني، بس مش لا اراديا، ده في منتهى الارادة، لان حاسس ان اللي بيعمل على نفسه هو اللي بيهتمه بيه. ده رجع تقهقر لورا بعد ما كبر ونضج، رجع اتقهقر لورا. طبعا تقول احنا ما بنعملش كده، لا احنا بنعمل العن من كده. تبص تلاقوا مثلا واحد راجل عجوز سنه 60 سنة وفجأة لبس قميص مشجر وحط البنة في بقه وفتح الزراير وحط سلسلة في ايده وقف على الناصية، ده عمل ايه؟ رجع من الكهولة للمراقة. اهو ده بيسموه الريجريشن او النكوص، ان الانسان بيهرب من الواقع بتاعه من الصراعات بتاعته بانه يروح لمرحلة تانية من الحياة، حاجة تانية خالص للحياة، انه يروح لحاجة وقت ما كان مبسوط ومتمتع ومتمزج ومعلوش مسؤولية، كل شغلته في الدنيا انه يعاكس الناس وانه ياخد فلوس من ابوه وامه خلاص. فهو النكوص او الريجريشن ده محاولة للتراجع امام ضغوط الحياة وصراعات الحياة، ان الانسان يعيش مرحلة مش مرحلته، او يرجع لطور اكتر حماية وامان وتمتع كان هو مبسوط فيه. او حاجة تانية سلبية الانسان بيلجأ لها عشان يهرب من الصراعات اللي فيه، انه يثبت على حالة معينة، يفضل في وضع معين، قد يثبت في طور معين عمره ما يكبر، يعني يفضل طفل حتى لو هو شاب، حتى لو هو راجل، تفضل تصرفاته طفولية. لما يفقد الانسان قدام الصراعات اللي جواه القدرة على التصرف، يلجأ لتكرار فعل معين او حاجة معينة بصورة آلية، زي مثلا واحد وراه مشوار مهم جدا ونزل يدور العربية، جه يدور العربية، العربية مش عايزة تدور، لكن هو مستعجل ومتنرفز وعايز يروح المشوار ده، عارف ان البوجيهات مثلا باظت خلاص، لكن تبص له يعمل ايه؟ عايز يقوم العربية بالعافية، يقعد يدور كتير، 1 2 3 4 5 6، هو عايز يقومها بالعافية، وهو عارف انها مش هتقوم، لكن في حركة لا ارادية عمال ثبت على وضع معين لحد ما يحصل ايه؟ البطارية تفضى. ده هو ثبت على وضع معين نتيجة الصراعات اللي جواه، عايز يروح ومش قادر يروح. او تبص لو مثلا في البنات شوية، خصوصا لو حد فقد حد كان بيحبه جدا وعزيز عليه قوي قوي، وشافه ميت قدامه، تبص تلاقيه بيعمل حركة لا إرادية انه يقعد يزق فيه، عايز ايه؟ يصحيه. هو مدرك انه مش هيقوم وانه هو ميت، لكن جواه رغبة انه هو مش قادر يستغنى عن الانسان ده، فيبتدي يعمل فيه ايه؟ يهزه ويصحيه، ويفضل يقعد يصحيه يصحيه يصحيه، هو مش هيصحى، لكن هو رد فعل سلبي للصراع اللي نشأ جواه، انه كان عايز ده وفقد ده، مش هيقدر ده يبقى معاه. عشان كده دي خطورة ان الانسان بيبص للصراعات من الوجهة المظلمة، او ان مفيش حد بيوجهه، او محدش بيديله حب او اهتمام، او انه بيديله ارشاد سليم ازاي يواجه الصراعات اللي موجودة جواه، انه يثبت على وضع معين. قد يلجأ الانسان لرد فعل واحد سلبي من الافعال دي كلها اللي قلناها، انه هو يبقى قلقان او حيران او محبط او يائس، او انه متوتر، او انه يهرب من الواقع، او انه يبقى غضوب وعدواني باي شكل من الاشكال، او انه يرجع لمرحلة اخرى من مراحل الحياة، او يرجع لعدة ردود افعال ممكن يعمل حاجات كتيرة سلبية، او ينتقل من حاجة الى حاجة باستمرار. المهم بقى ازاي الانسان يقدر يواجه الصراعات اللي جواه عشان ياخد القرار السليم. ده
عن الصراع اللي بينشأ في الانسان وانواع الصراعات. قلنا ان الصراع هو نزاع بيبقى جوه الانسان بين قوتين او اكثر، قوة الرغبة او بيسموها ابروتش، وقوة الرفض اللي بيسموها avoidance، يعني واحد عايز يبعد عن الموضوع ده او عايز يقرب منه. وشفنا ان الصراع ده قد يكون في ادراك الانسان او في شعور الانسان، الانسان حاسس بيه وعارفه لكن مش قادر يحسمه، وقد يكون الصراع في اللاشعور او في اللاوعي، الانسان مش مدرك لكن حاسس بتوتر موجود جواه مش عارف سببه، بقلق بخوف بحزن، ومش قادر يفهم السبب بتاعه ده نتيجة الصراع اللي موجود في اللاشعور. واتكلمنا عن انواع الصراعات، قلنا ممكن يحصل صراع بين رغبة ورغبة،
الإنسان ما يقدرش يحققهم في نفس الوقت، بين رفض ورفض وبين رغبة ورفض. دول الثلاث أنواع بتوع الصراع. وجاوبنا على سؤال مهم، ليه ربنا بيسمح بالصراع في حياة الإنسان؟ وقلنا إن الصراع علامة حياة، دليل إن الإنسان عايش، وإن الصراع بيؤدي إلى حرية أو بيخلي الإنسان يتمتع بالحرية، لأن الإنسان هيختار يبقى حر، وإذا كان الإنسان هيختار فبيخليه يشعر بالمسؤولية، مسؤولية اتخاذ القرار في حياته. وإن الإنسان لما يتعلم إزاي يتحمل المسؤولية يوصل إلى مرحلة النضوج. فشفنا إن ربنا سمح بالصراع في حياة الإنسان عشان الحاجات دي، لكي ما يوصل الإنسان إلى النضج الكامل. وبرضك إن فايدة الصراع بيخلي الإنسان يبتكر، بيخلي الإنسان يخترع علشان يوجد حل لهذا الصراع اللي موجود فيه، فإنه بيتقدم وإنه بتتكامل شخصيته وبتنضج شخصية الإنسان من خلال الصراع. كمان الصراع بيخلي الإنسان لما يبقى في حيرة يلجأ للآخرين، فيبتدي يحس بحياة الشركة، يبتدي يحس بالاتضاع إنه محتاج للآخرين، تبتدي المحبة بينه وبين الناس التانيين تنمو وتزيد. وبرضك الصراع لما الإنسان يحتار أكتر وأكتر بيدفعه إنه يكون علاقة بينه وبين الله. وشفنا إنه كل ما بتزداد حيرتنا أو الصراع جوانا، كل ما الإنسان بيلجأ لربنا أكتر. ده الجانب المضيء أو الجانب الإيجابي أو المفيد من وجود الصراع في حياتنا. أما الجانب المظلم أو الجانب السلبي أو المتعب، أن لو الصراع استمر والإنسان ما قدرش يحسمه، زي ما الجانب الإيجابي أنه بيقود إلى نضج شخصية الإنسان وبناء الشخصية، فالجانب السلبي أن شخصية الإنسان دي ممكن تنهد وممكن تنهار وممكن تتعب. فممكن أن الصراع ده لو ما استقرش يسبب قلق، يسبب إحباط، يسبب توتر، يسبب فشل في حياة الإنسان. وقد يلجأ الإنسان لشيء تاني الصراع يؤدي إليه، إن هو يصير إنسان متبلد أو عنده لا مبالاة، لأنه مش قادر ياخد قرار في حياته، فيبقى متبلد والأمور ما بتفرقش معاه إن كانت شمال ولا يمين. أو إن الإنسان يتحول، أو الصراع جواه ينشئ جواه طاقة غضب وعدوان، إنه يصير سهل للغضب ويعتدي على الآخرين، سواء عدوان مباشر أو غير مباشر، أو حتى إنه يعتدي على نفسه وعلى ذاته. أو إن الإنسان بسبب الصراع يحاول يهرب من الواقع اللي هو بيعيشه، فيبتدي يعيش في الخيال، في أحلام اليقظة، سواء كان مثلا واحد بيتخيل إن هو صار من القديسين، أو واحد بيتخيل إنه بيعمل الخطية، وفي أحلام النجاسة وفي أحلام اليقظة حتى والشهوة والإنسان صاحي، ده كنوع من الهروب من الواقع ومن الصراع. أو إن الإنسان يهرب عن طريق التلفزيون أو إدمان المخدرات أو حاجات كتيرة. أو إنه يهرب بإنه يرتد لطور سابق من أطوار نموه، زي راجل كبير تبص تلاقيه بيتصرف تصرفات مراهق لأنه عايز يهرب من الصراع، فبيرجع لمرحلة سابقة من مراحل حياته علشان كان فيها قبل كده هو حاسس بالراحة أو بالسعادة أو بعدم المسؤولية فيرجع لها. راجل يتصرف تصرفات أطفال، ده بنسميه النكوص أو الريجريشن. أو إن الإنسان يثبت فطور معين ما بيتطورش ما بينموش، ويفضل ثابت في مكانه، ما بيكبرش ما بينضجش، كنوع برضك من الهروب. او انه يفضل ثابت على حركة معينة بيعملها بالرغم انه عارف انه ما انهاش فايدة، لكن دي بتعبر عن الصراع اللي ناشئ جوه. السؤال بقى المهم اللي بعد كده هو ازاي نواجه الصراعات اللي موجودة جوانا، وده اللي هنبتدي بيه النهاردة. ازاي الانسان يواجه الصراعات المختلفة اللي بيمر بيها واللي هي بتتعبه أو بتسبب له حيرة أو قلق أو ارتباك أو اضطراب. أول نقطة المسيح لمسها باستمرار في كلامه أن استمرار الصراع في حياة الإنسان بيؤدي إلى الانهيار، لما قال كل بيت منقسم على ذاته يحصل له إيه؟ ها؟ كل بيت منقسم على ذاته يخرب، وكل نفس منقسمة على نفسها برضك تخرب. والنفس بتنقسم على نفسها نتيجة الصراعات اللي كتيرة اللي جواها وهي في حيرتها مش عارفة تعمل ايه. فكل نفس منقسمة توصل للتحطيم والانهيار الكامل. وده يمكن بيفسر ليه كتير جدا من الشباب بيحصل لهم انهيارات نفسية او بينهاروا نفسيا، اما ان هم بيكتئبوا او بينتحروا او بيصيبهم نوع من اللامبالاة او نوع من الاحباط، او ان هو سهل انه يدمن او سهل انه يحس كده انه بلا معنى وبلا كيان. كانوا زمان بيرجعوا سبب الانهيارات النفسية يقول لك فلان ده جاله انهيار نفسي نتيجة كثرة الشغل، لانه بيشتغل كتير 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 وما بيستريحش فبيجيله الانهيار ده هوت. لكن تبين ان كثرة العمل ما هياش اللي بتؤدي الى الانهيار، لكن تناقض الكيان، ان الانسان بيبقى جواه متناقضات كتيرة او صراعات كتيرة هي اللي بتؤدي الى الانهيار. لان لو الانسان بيحب الشغل اللي بيعمله مهما نشتغل ومهما نكتر من الشغل، الشغل ده بالنسبة له بيبقى سعادة، بيبقى لذة، بيبقى رغبة، ما تؤديش الى انهيار. لكن اللي بيعمل انهيار في حياة الانسان انه كيانه بيبقى متناقض، جواه حاجات كتيرة متعارضة، جواه حاجات كتيرة بتتصارع، وهو مش قادر يرتاح في الداخل، فبيفضل مستحمل 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 لحد ما يصل الى نقطة الانهيار. في مقدور الانسان انه يتحمل كل شيء طالما ان الصراع جواه غايب مش موجود، وان جواه انسجام داخلي او توافق داخلي. التوافق الداخلي ده هو اللي بيخلي الانسان يقدر يقبل على الحياة ويتمتع بحياته ويعيش مرتاح. طب ايه اللي بيخلي الانسان يفقد انسجامه الداخلي او التوافق الداخلي اللي موجود فيه؟ ايه اللي بيخلي الانسان جواه صراعات مستمرة وكيان متناقض من الداخل، حاجات متعارضة مع بعضيها؟ تفتكروا انتوا ايه؟ ايه اللي بيخلي الانسان يفقد الهارموني اللي موجود في حياته؟ في كلمة واحدة، البعد عن ربنا، الانفصال عن الله. الانفصال عن الله هو السبب الأول والرئيسي للصراعات اللي بتنشأ جوه الإنسان. ليه؟ الله أوجد الإنسان، خلق آدم. آدم كان بيستمد معرفته واختباراته وحياته من مين؟ من الله. والله إيه؟ واحد. فكان آدم قبل السقوط عنده وحدانية القلب ووحدانية الفكر ووحدانية الاختبار، لأنه كان بيستمد كل حاجة من ربنا. وقع في الخطية، انفصل عن ربنا. إيه اللي حصل؟ بقى الإنسان بيستمد معرفته واختباراته من مين؟ ها؟ بعد السقوط الإنسان بقى يستمد معرفته واختباراته من مين؟ من الشيطان بس؟ ذاته؟ ها؟ باللي حوله. بقى يستمد معرفته واختباراته من أربع أشياء. أول حاجة الله، تاني حاجة الشيطان، لأن الشيطان ابتدى يبقى مصدر معرفة لما دخل في الحية وابتدى يتكلم مع آدم وحواء. أحقا قال لكم الله؟ لا، ده انتوا لو كلتوا تبقوا مثل الله عارفين الخير والشر. ابتدى الشيطان يرمي هنا ايه؟ معرفة أو طيار جديد للمعرفة يخش جوه حياة الإنسان. الشيطان بيقدم للإنسان إغراءات. سمع آدم لكلام الشيطان، بقى عنده كلام من ربنا وكلام من الشيطان. طيب آدم وحواء لما غلط وسمع كلام الشيطان حس إنه عريان، عمل إيه؟ لما لقى نفسه عريان راح جاب ورق تين وخياطه ولبسه. مين اللي قال له اعمل كده؟ ربنا؟ الشيطان؟ الشيطان قال له اعمل كده؟ لا، خد معرفة منين؟ من ذاته. خد معرفة من ذاته، بقى في طيار ثالث من معرفة ذات الإنسان اللي احنا بنسميها الرغبات. كتر الناس في العالم بقوا يسمعوا كلام بعض ويوشوشوا في ودان بعض ويتناقشوا مع بعض ويتفهموا مع بعض ويشاوروا بعض، بقى في طيار رابع للايه؟ للمعرفة والاختبار، اللي هم الناس اللي احنا بنسميه مشورة الأشرار. من هنا الانسجام الداخلي فقدوا الإنسان، لأن بقى في طيارات كتير للمعرفة بتجيله، في من ربنا وفي من الشيطان الإغراءات وفي من ذاته الرغبات وفي من الناس مشورة الأشرار. فابتدى في طيارات كتيرة، نشأ الصراع، الإنسان مش قادر يحسمه، هسمع كلام ربنا ولا هسمع كلام الشيطان ولا هسمع كلام نفسي ولا هسمع كلام الناس. وخدوا بالكم الحتة دي بتحصل في حياتنا باستمرار. تفتح الكتاب المقدس أو تسمع وعظة تلاقي فيه اتجاه معين بيشدك لحياة القداسة. الشيطان بيرمي قدامك إغراءات باستمرار، تحس إن جواك ميل ناحيتها. طب أنا عايز دي وعايز دي. وبعدين أنت كمان جواك رغبات، تطلعات بتطلعها من جواك. وبعدين تتصاحب على واحدة ولا على واحد ولا على مجموعة، يفضلوا يرموا كلام طول ما هم ماشيين وانت عمال تسمع، طب ما صحيح يمكن الكلام اللي بيقولوه ده صح. الزن على الودان بيأثر في الإنسان، فتبتدي العملية تلخبط. وخصوصا إذا كان الإنسان مثلا بيدور على السعادة أو على الفرح أو على الراحة، يا ترى هلاقي السعادة في ربنا ولا هلاقي الراحة في الشيطان ولا هلاقيها في ان انا لبي رغباتي ولا هلاقي الفرح والسعادة في كلام الناس واسمع كلام الناس؟ مش عارف. من هنا يبتدي يحصل فقدان الانسجام الداخلي والانقسامات والكيان المتناقض والصراعات جوه الانسان. فيبقى اول علاج واهم علاج لمواجهة الصراعات اللي جوايا هو ايه؟ ان انا الم اللي اتقسم مني، اللي اتبعتر مني، الم التناقضات دي كلها، ان انا اوحد القلب، ما خليش القلب منقسم. دي اول خطوة علشان تقدر تواجه الصراعات جواك، ان لازم يبقى قلبك موحد، تبقى عارف انت عايز ايه. ودي الايه الجميله اللي كان بيطلبها تملي المرنم في سفر المزامير من ربنا، يقول له وحد قلبي، وحد قلبي لخوفه من اسمك. حتى ان الترجمه بالانجليزي لقيتها جميله جدا، كلمه وحد قلبي دي بيقول له bring all my heart into union، يعني احضر كل قلبي للايه؟ للوحدة، عشان ما يبقاش فيه الصراع او الانقسام او التفتت اللي احنا بنشتكي منه. فإذا كان وحدانية القلب خطوة أساسية لأن أنا أواجه الصراع اللي جواي، طب إزاي أوحد قلبي؟ أو إزاي قلبي ده يصل إلى الوحدانية وإن أنا ما انفصلش عن ربنا ولكن أكون أنا وربنا كمان واحد، قلبي واحد، وحدة واحدة، وأنا وربنا واحد، لأن دي زي ما المسيح طلبها: أيها الآب أريد أن يكون هؤلاء واحد فينا كما أني وأنت واحد. في بعض الخطوات اللي لازم نعرفها علشان فعلا نقدر نتحد بربنا وقلبنا ده يتوحد. عشان تتوحد بربنا لازم تعرف انت هتتوحد بمين، انت هتلتصق بمين. وعشان تعرف ربنا اعرف بعض النقط عن ربنا. اول حاجة تأكد من ان الله بيحبك، تأكد من ان الله بيحبك محبة حقيقية عشان يبقى عندك الرغبة باستمرار انك تتوحد بربنا. الشيطان مش ممكن هيحبك لان الشيطان ما فيهوش محبه، الشيطان كله كراهيه بغض. نفسك مش ممكن هتحبك، اذا كانوا بيقولوا في المثل بتاعهم ان النفس اماره بالسوء، ان النفس تملي تميل انها تدمر نفسها. الناس مش هيحبوك لله في لله، حب الناس حب نفعي، حب مشروط. فتأكد أولا من أن الله بيحبك وبيحبك حتى وانت في عمق الخطية وبيدعوك أنك تجيله زي ما انت، زي ما انت بس تجيله. في آيات كثيرة بتؤكد هذا، زي ما شفنا مثلا في أشعياء 43 ربنا يقول لك باسمك دعوتك أنت لي، بالرغم ان الانسان كان في عمق الخطية وفي عمق النهب والسلب والأسر والفشل والبعد عن الله، لكن ربنا بعت الرسالة دي يقول له باسمك دعوتك انت لي. يقول قد صرت عبيدا في عيني ومكرما وتعلم اني قد احببتك. يعني ربنا بيأكد للنفس هذا الحب. فأول حاجة تأكد من أن ربنا بيحبك. تاني حاجة ما تترددش في أنك تطلب الاتحاد بيه وأنك ترجع إليه، ما تفضلش متردد في قرارك في الحياة مع ربنا. ساعات الإنسان بيفضل متردد في المسيرة بجد مع الله نتيجة فيه أفكار خطأ هو بيظنها أو نتيجة أن الشيطان رماه جواها وبيحاول يعيقه على انه يمشي مع ربنا بسبب الافكار دهيت. يعني ممكن يقنعك بفكرة خادعة يقول لك لو مشيت مع ربنا ربنا ده هيقيد حريتك، هيقعد يقول لك تعمل وما تعملش ويتحكم فيك. دي طبعا خدعة، لان ربنا ما بيقيدش حرية الانسان، ده بالعكس قال ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار، حتى ان اولاد الله يسموا لهم كده حرية مجد اولاد الله. بينما في واقع الامر اللي بيأيد حريتي الخطية، الشيطان، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. الانسان يظن وهو بيعمل الخطية انه حر، بيعمل اللي على مزاجه ومستقل، لكن يكتشف في الاخر انه مربوط ومنهوب ومسلوب. او ممكن الانسان يتردد لانه يحس كده انه لو عاش مع ربنا ربنا هيحرمك من حاجات كتيرة، من لذات كتيرة، من متعات كتيرة، ان اللي عايش مع ربنا ده محروم. برضك دي خدعة، لان لما بنبص للناس اللي بره ونقول ان اللي عايشين في الخطية هم المتمتعين والمتلذذين والمبسوطين، دي برضك خدعة. الخطية عمرها ما تقدر تدي، الخطية كل اللي تقدر تعمله انها تسلب من الانسان راحته وسعادته وفرحته وسلامه، بل وممكن ايضا صحته. لان كتير جدا من الامراض بتبقى نتيجة الخطية، واكتر من كده بتحرمه من ابديته. فاللي بيسبب الحرمان مش الله، اللي بيسبب الحرمان الخطية. لكن الله يقول عنه بولس الرسول: يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. ربنا مش عايز يحرم الانسان، ربنا عايز يمتع الانسان، وخلق الانسان عشان يتمتع. او ان الانسان بيتردد في المشي مع ربنا نتيجة برضك خدعة تالتة، ان يحس كده بصعوبة الحياة الروحية، ان عشان اعيش حياة روحية الموضوع ده صعب، محتاج جهاد ومحتاج تعب ومحتاج كت ومحتاج ضيق ومحتاج ومحتاج. فساعات الانسان يحس كده ان وصايا ربنا صعبة والحياة الروحية ده شيء صعب جدا. حياتنا على فكرة مع المسيح او حياتنا الروحية ما هياش تنفيذ اوامر، لكن هي تمتع بحب. فرق كبير بين واحد عايش الحياة الروحية مجرد تنفيذ اوامر، صومه نصوم، صلي نصلي، نحضر اجتماعات نحضر اجتماعات، مش دي الحياة الروحية اطلاقا. ما هياش تنفيذ اوامر، ولكن هي شركة حب بين الانسان وبين الله. اللي بيعيش بالحب بيستسهل ويستعذب ويتمتع بالطريق الروحي. اذا كانوا بيقولوا ان وصايا ربنا ضيقه وصعبه، داود النبي ما اختبرش كده. داود النبي قال لربنا: اما وصاياك ايه؟ فواسعه جدا، تمشيت في رحب. رحب يعني وسع، لاني طلبت وصاياك. الوصية اللي ربنا اداها للإنسان كانت لسعادة الإنسان، مش لتقييد الإنسان أو لحرمان الإنسان. فعشان تتوحد مع ربنا اتأكد أن ربنا بيحبك بالرغم من وحشتك. ما تترددش في أنك تمشي مع ربنا في الطريق الروحي. تجاوب باستمرار مع دعوة ربنا اللي بيقولها لك. لما بيقولها: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. في دعوات باستمرار ربنا بيبعتها للإنسان، أو خبطات ربنا بيخبط على قلب الإنسان. يعني تخيل أنت مثلا رحت عزمت حد من صحابك وقلت له: أنا عزمك النهاردة، وقعدت لأنك بتحب هذا الصديق توضب له في عزومة وفي مكان وفي جو، وبعدين مجاش. بعدين بتسأل عليه: هو كان فين؟ ليه مجاش الدعوة؟ هل في عذر مثلا قهري منع ان هو يجي؟ وبعدين اتضح لك انه مجاش لانه كان قاعد ما بيعملش حاجة. يبقى مشاعرك ايه؟ مشاعر الانسان ايه؟ يحزن جدا من هذا الانسان انه قدم له حب كبير جدا، والانسان ده قابل هذا الحب وهذا المجهود باللا مبالاة، ما قدروش. او ده نفس اللي بنعمله مع ربنا. لكن تجاوب مع دعوة ربنا عشان تتحد بربنا باستمرار. اتنبه لوجود ربنا. ده في اوقات كتيره ما بنبقاش واخدين بالنا ان ربنا واقف على الباب بره عمال يخبط، مش متنبهين. عارفين ها انا واقف دي ترجمتها ايه بالانجليزي؟ Here I am. يعني ربنا بيحاول يلفت نظر الايه؟ الانسان، بيقول انا هنا، انت مش حاسس ان انا واقف؟ Here I am. فوقت كتيرة ما بنتنبهش لدعوة ربنا لينا، لأن احنا إما مشغولين أو بنطنش أو في لا مبالاة في حياتنا. لو تنبهنا لهذا الحب والحنان اللي واقف يخبط علينا وبيقول لنا: أنا هنا، انتبهوا لوجودي، ده هو بيعمل كده بالرغم أنا اللي محتاج إليه، مش هو اللي محتاج ليا. لكن هو ده منتهى الحب ومنتهى الحنان، إن اللي أنا محتاج إليه هو اللي بيعرض عليا. عشان كده الإنسان يتجاوب بالدعوة بأنه يسمع ويتنبه ويفتح الباب في دور إيجابي ويقول لربنا تفضل. وبعد ما يدخل ربنا يتمتع بالشركة أو بالعشرة بينه وبين ربنا، يقول أتعشى معه وهو معي، ناكل لقمة مع بعض أو نعيش في شركة مع بعض. وده اللي احنا بنتمتع بيه من خلال الصلاة اللي بنصليها، من خلال قراية في الكتاب المقدس اللي احنا بنقراها، من خلال الأسرار اللي احنا بنمارسها. بنعيش الشركة دي مع ربنا، بنفتح القلب، بندخل ربنا. ومش بس بندخله، ما انت ممكن تدخل الواحد الضيف عندك وتدخله أوضة الصالون وتسيبه لوحده وتروح تعمل اللي انت عايزه، ده ما يصحش. لكن المهم انك لما تدخله تقعد معاه، تتمتع بيه وهو يتمتع بيك. ادخل ربنا واسيبه زي ما بفتح للضيف الباب، بلاقي واحد بعدين احرجت منه لكن انا مش عايز اقعد معاه، بقول له اتفضل، بدخله في الصالون وبقفل عليه وبسيبه، اروح انشغل باي حاجه لما حد تاني من العيله يبقى يرد عليه او يجي يشوف مين اللي جه. نفس الوقت بدخل ربنا جوه قلبي واقول له يا رب انا عايزك اتفضل، وبعد كده بقى اروح اتكلم مع الناس وانشغل مع الناس ومع احتياجاتي ومع رغباتي ومع مشاويري ومع مجاملاتي مع التانيين. قلت له اتفضل وما عدتش معاه، ما تمتعتش بالعشره معاه، ما عشتش معاه. عشان كده لو وحدت قلبك مع ربنا هتكتشف حاجة عجيبة جدا، ان الصراعات اللي جواك اول ما ربنا يخش وتتمتع بالعشرة معاه بتبتدي تهدى وتقل وبتقل لدرجة انها تتلاشى نهائي. ده اول خطوة في ان الانسان يتفاعل مع الله ويوحد قلبه من الانقسامات الكثيرة اللي فيه والتيارات المتضادة والكيان المتناقض اللي هو بيعيشه. طيب وحتى قلبي مع ربنا، فتحت له ودخلته، قعدت معاه، ده هيقودني إلى شيء مهم بعد كده. إذا شعرت بحب ربنا ليك، إن ربنا فعلا بيحبك وتمتعت بالحب ده هو، وإنت كمان حبيت ربنا، طبيعي جدا تبقى عايز تعرف ايه اللي عاوزه ربنا، ايه مشيئته، ايه ارادته، ايه اللي بيفرحه، ايه اللي بيحزنه، ايه اللي بيريحه، ايه اللي بيتعبه. لو حبيت واحد وحاسس ان الواحد ده بيحبك، لازم تعرف هو عايز ايه. اي زوجين عشان تبقى الزيجة بتاعتهم ناجحة ومستمرة ومتمتعين بيها، لازم كل طرف يعرف مشيئة الطرف الآخر، ايه اللي بيريحه، ايه اللي بيفرحه، وايه اللي بيقلقه، ايه اللي بيتعبه، ايه اللي بيحزنه، عشان الحب يستمر. نفس الوضع، عشان الصراع اللي جوايا ده بيهدى وافضل في الوحدانية بيني وبين ربنا، لازم اعرف ربنا عاوز ايه، ايه هي مشيئة الله. وخدوا بالكم ان النقطة دي مهمة، اعرف مشيئة ربنا لانها هتساعدني في حسم الصراعات اللي تبقى جوايا، وهتساعدني في اتخاذ القرار. لان اذا كنت مرتبط بربنا مش هاخد قرار ضد مشيئة ربنا في حياتي، وإذا نجحت في اتخاذ القرارات هنجح في أني أختار حياتي والاختيارات اللي موجودة في حياتي. قلنا أن الحياة مجموعة اختيارات، والاختيارات اللي أنا بحددها في الحياة بتتوقف على القرارات اللي أنا باخذها، واتخاذ القرارات بيتوقف على الصراعات اللي جوايا. فكل العملية مترتبة ببعضيها على بعض. الحقيقة مش بس أنا عاوز أعرف مشيئة ربنا، لكن دي كمان رغبة ربنا إنه عايز يعلن للمشيئة دهيت، مش علشان أريحه، لكن لأن ربنا عارف إن مشيئته باستمرار هي اللي بتريح، فعايز يقولها لي، عايز يعرفاني علشان سعادتي وعشان فرحتي وعشان خيري. عشان كده ربنا يقول آية جميلة جدا في المزمور، أعتقد مزمور 73، يقول أعلمك أرشدك أنصحك عيني عليك. يعني رغبة ربنا أنه يعلمني ويرشدني وينصحني ويعلن لي مشيئته، مش بس أنا عايز أعرف مشيئة ربنا، لكن كمان ربنا عايز يعلن لي هذه المشيئة. خدوا بالكم، لأن في أوقات كتيرة النفس لما تبقى حيرانة بتقول ما أنا سألت ربنا عن مشيئته وربنا ما بيجاوبنيش، ربنا ما قاليش حاجة. لا، مش ممكن واحد بيطلب مشيئة ربنا وربنا ما يقولهوش. إذا كان دي رغبة ربنا إن هو يعلم الإنسان ويقول للإنسان مشيئته، يبقى أكيد في حاجة غلط في الطلب اللي أنت بتطلبه لمشيئة ربنا. مشكلة الإنسان باستمرار إنه عايز ينفذ مشيئته هو الشخصية، عايز ينفذ رغباته تطلعاته. وفي أغلب الأوقات بتبقى مشيئة الإنسان الشخصية بتتعارض مع مشيئة الله، عشان كده الإنسان بيخاف باستمرار من مشيئة ربنا. يمكن قلت لكم في مرة عن تجربة عملها أحد الخدام عشان تورينا مدى خوفنا من مشيئة الله، لأن احنا عايزين مشيئتنا احنا الخاصة، عشان كده بنحاول نلف وندور ونبعد عن مشيئة ربنا. الخادم ده عمل تجربة لطيفة قوي، قال للناس أنا هقول لكم كلمة وبعدين تقولوا لي تعليقاتكم على الكلمة اللي أنا بقولها بأول انطباع يجي بذهنكم عن الكلمة اللي سمعتوها. يعني مثلا هيقولون كلمة كريسمس، أول حاجة تيجي بذهنك عن الكريسمس إيه؟ اللي قال له اديك الرومي، واللي قال له بابا نويل، واللي قال له الهدايا، واللي قال له الحفلات والفسح والخروج، واللي قال له ده عيد ميلاد المسيح. قال لهم طب انا هقول لكم مشيئة ربنا، اول انطباع يجي في ذهنكم ايه؟ بس مصيبة هتحصل، هعيا، حد من قرايبي هيموت، هسقط. اول ما بنسمع كلمة مشيئة ربنا بنحس ان احنا خايفين، وان مشيئة ربنا دي هتبقى حاجة صعبة جدا، وان احنا هنمر بتجارب، وان احنا هيتصبنا آلام، وان احنا ربنا هيحرمنا، وان ربنا مش هيدينا اللي احنا عايزينه. ويحس اول ما بيسمع كلمة مشيئة ربنا، لكن مشيئة ربنا مش كده ابدا. حتى المسيح لما علمنا لتكن مشيئتك كمل العبارة وقال ايه؟ كما في السماء كذلك على الارض. طب لما تجيلك كلمة السماء اول انطباع يجيلك عنها ايه؟ فرح، سعادة، راحة، نقاء، طهارة، علو، سمو. فهو عايز يقولك ان مشيئتي ما هياش محزنة، بالعكس دي راحة وفرح وسعادة زي السماء، زي ما مشيئتي في السماء مفرحة ومسعدة ومريحة، أيضا مشيئتي على الأرض هتبقى كده. ما تخافش من مشيئتي،